بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في استكمال قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس نقرأ إن شاء الله من بداية غزوة حنين. تفضل شيخ عزيز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإسنادكم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فصل. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وبشر من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه، أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه، وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء، وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا. نعم شيخة،
تفضل.
أدراعا قيل 100 وقيل 400، واقترض منه جملة من المال، وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح، و2000 من طلقاء مكة، وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك، وذلك في شوال من هذه السنة. واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس، وله نحو 20 سنة. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال الأعراب: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فوفى حنينا، وهو واد حدور من أودية تهامة، وقد كمنت لهم هوازن فيه، وذلك في عماية الصبح، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. فذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وذلك أن بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من أصحابه أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوا: لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100 استقبلوا هوازن، فاجتلدوهم وإياهم، واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا، فلم يملكوا أنفسهم، ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصى بيده، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. وفسر قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك. وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم. وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس، فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حاملا راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا، وقتل أمير المسلمين أبو عامر، رماه رجل فأصاب ركبته وكان منها حتفه، فقتل أبو موسى قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك. وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبله، فالله أعلم. ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن بن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث بن علي من بني العجلان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، في قصة أبي قتادة رضي الله عنه. فصل. وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل 24 ليلة، وقيل 14 ليلة، قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري من أين صحح هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوا مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم فأتى بالجعرانة، فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، وذلك قبل أن يقسم الغنائم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، فاختاروا الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، قال المهاجرون والأنصار، وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما، فلم توافقه بنو سليم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردت الذرية أو الذرية على هوازن، وكانوا 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك. وقيل كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه، ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل، وعتب بعض الأنصار فبلغه، فخطبهم وحدهم وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة، فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وطعن ذو الخويصر التيمي واسمه حرقوص فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك، وصفح عنه صلى الله عليه وسلم، وحلم بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال: لا. ثم قال: إنه سيخرج من ضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. فصل. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حوله من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 90، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك. وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و100 فرس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا وخطاما رضي الله عنه. ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع ابن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم رجع من أثناء الطريق وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن سارية الفزاري رضي الله عنهم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو 80 رجلا، وتخلف عصاة مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. وسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوه به من غيره فليطعموه للإبل. وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا، فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك، وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل فكثرت ببركته، مع ما شوهد من بركة دعاء في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه مقدار العنز الباركة. فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت، فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش في آيات أخرى كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. ولما انتهى إلى هناك لم يلقى غرورا، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنة ابن رؤبة صاحب أيلة، وبعث خالدا إلى أكيدر دومة فجيء به فصالحه أيضا ورده. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار، وكان قد أخرج من دار خزام ابن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخو بني سالم أحد رجال بدر، وآخر معه اختلف فيه، وهو المسجد الذي نهى الله ورسوله أن يقوم فيه أبدا، أو نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة 9، وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه والتي تليها. ثم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن طائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا ستة. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه. وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وألا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه، وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها، فهدمها وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها، فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه فأسلموا وحسن إسلامهم. وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وهو عمار بن العاص وعثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرص على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذنه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم صلى الله عليه وسلم. فصل. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه عليا رضي الله عنه بسورة براءة أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فصل. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول وبالله التوفيق: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته: هذه حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع، وقيل إحدى عشرة، ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه رضي الله عنه 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك إما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروى فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول وعن الإمام الشافعي وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها. ومن العلماء من أوجبه والله أعلم، وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وتحللوا حلا تاما، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. ثم قال: واستقبلت من أمري ما استدبرت، ما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سخت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. فهذا صريح في القران. وقدم مع علي رضي الله عنه اليمن هدايا، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة التاسعة من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر. ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن. ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ. ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. فصل. فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتلأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام. فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا، وقبل صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. وقد قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أو ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه في بعضه النظر، وقيل كان 60، وقيل 65. وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، فاشتدت الزرية بموته صلى الله عليه وسلم، الرزية، نعم، فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني سعيد، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبي ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس، وابنه قثم، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وشقران مولياه يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، بحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يؤمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان، ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. فصل: لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وكان فرض الحج في السنة الثالثة من قول بعض العلماء، وفي التاسعة من قول آخرين منهم، وقيل 10، وهو غريب، وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب، أن فرض الحج كان قبل الهجرة، وأما عمره فكن 4: الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. فصل: أما غزواته، فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 80، 38، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا وأخبرهم بذلك. فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه. نعم شيخ. مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر، وكان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك. فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم ير أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله تعالى والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وجهده في الدنيا، وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون في مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى؟ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفرقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤه هنا. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها، وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السلخة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي وسمى الله في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، وكذلك فعل في شاة أم معبد، ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد، وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعبار بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء، ودعا الله على السبعة الذين استخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر،
وكذلك حصل لأسيد بن الحضير.
نعم شيخنا
نعم وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري.
نعم، وكذلك حصل لأسير بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء، ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر، ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه الصلاة والسلام، ودعا على سراقة فساقت يدا فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقها، ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم منها شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء، وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا، وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك، وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من
بما
قتله
دفن
معتذرا
هو
بأنه جاء،
وأم الفضل.
نعم، بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت
صوت
عتبة
عندنا
بابهم
بيصل من آخر
فأقر له
الكلمات.
بذلك. نعم شيخنا، تسمعني
صوت
شيخنا؟
عندك بيصل متأخر.
اه مش عارف في ايه
اسمعك.
فرق في الصوت كده افضل.
طيب لو الشيخ أحمد يكمل إن شاء الله.
طيب نعم،
حاضر يا شيخنا، حاضر. سامعني كده
اتفضل.
كويس يا شيخنا؟
اه كويس اتفضل.
طيب،
لو
بسم
تحاول
الله
تخرج
الرحمن
وتدخل
الرحيم.
تاني اتفضل يا شيخ أحمد.
حاضر يا شيخ. قال: وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه، ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى، وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا من صخلة وصاع شعير ببيت جابر، كما أطعم يومئذ من نذر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير، وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة، وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهره وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان رضي الله عنه. وفي أشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد، وكان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف. ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل، ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه فعطف عليهم فأفرج عنهم، وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، ثم دعا الله عز وجل فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل يوم الحديبية وكان الجيش 1400، قال جابر: ولو كنا 100 ألف لكفانا. وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء، قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة، فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه رضي الله عنهم حتى توضأوا وشربوا. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيه فجاشت بالماء حتى كفتهم. وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين، سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء، فذهبت إلى قومها فقالت: رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه نبي، ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم. في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. قال فصل: وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكذلك كان. وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين فكان كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأراضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان كذلك. وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحد، فكان كما أخبر سواء بسواء. وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله فكان كذلك، وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض فكان كذلك. نعم يا شيخنا.
أكمل أكمل.
نعم، وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين دلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذه حلية التتار فكان كذلك. وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا الثدية فوجد كما وصف سواء بسواء.
فوجد كما وصف.
نعم، فوجد كما وصف سواء بسواء. وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كذلك. وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وكان ظهور هذه في سنة 54 و600، وتواتر أمرها، وأخبرت عمن شاهد إضاءة
أخبرت
وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وبه الثقة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم وذكرها. وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه: فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم: إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال: وعظمته بماذ ماذ أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما، وجعل حد حدا. وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، فكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن. وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم ما معناه: نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى.
أقيموا
نعم، نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى، أجعل نطقي بفيه. ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم لا يقرون بنبوته، ثم ليس هو من إخوتهم، بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس ما معناه: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعيرا واستعلى من جبال فاران. ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه السلام، وأشرق من ساعيرا وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأماكن الثلاثة، فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع، الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى، وكذا زبور داود عليه السلام. والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر الفاروقليط موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. أما كلام أشعياء وأرمية فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم. فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلا إبراهيم، فمن مارية القبطية، وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. ثم إبراهيم من مارية، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، وقيل 6 أشهر على المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب. وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل في زوجاته رضي الله عنهن. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ، ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده صلى الله عليه وسلم. واختلف أيهما أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنها، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء. وقد ماتت قبل الهجرة، ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك. ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة، وقيل له فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها. وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفيت سنة 57. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفيت سنة 41، وقيل سنة 50، وقيل سنة 45. ثم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه بعد نعم بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم، مرجعه من بدر. فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة. وقد كان ولي عقدها ابنها عمر، كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي توفيت سنة 59. وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62. ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3 وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجه في الصحيحين عن أنس، وأنه حجبه حينئذ. وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في الصحيح بسند 30 أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الواقدي: توفيت سنة 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فاشتراها وأعتقها وتزوجها. فقيل إنها توفيت سنة 50. وقال الواقدي: سنة 56. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سنة 7 فأعتقها، وجعل ذلك صداقها. فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي: توفيت سنة 50. وقال غيره: سنة 36، والله أعلم. وفي هذه السنة، وقيل في التي قبلها سنة 6، تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص. وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنه. فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليمني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها الحديث. فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله تعالى، كيف لم ينتبه لهذا؟ لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة بن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده. وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال: أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته. وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل: عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما
أكمل شيخ عزت.
نعم شيخ. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرجها في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أوتحبين ذلك؟ قالت: نعم الحديث. وفي صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان الحديث. وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي، أو أنه قال الشيخ يعني ابنته، فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء قد أفردت قد أفردت سرد ذلك نعم في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة. وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة، ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلف هل كان محرما أم لا. فأخرج صاحب الصحيح عن ابن عباس أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول وحمل حديث عثمان على الكراهة، وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس لأنها صاحبة القصة فهي أعلم. وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضوعها: وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 3، وقيل 66، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11، والأول أصح. لقد قال قتادة بن دعامة إنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، فدخل ب13 وجمع بين 11 ومات عن 9. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على 20. وقد كان له من السراري 2، وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مابور، وبغلة يقال لها الدلدل. فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ابن ثابت فولدت له عبد الرحمن. وتوفيت مارية في محرم سنة 16، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله تعالى عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمرو وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها ثم أعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخراوين، والله تعالى أعلم. آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويتلوه في الذي يليه. الجزء الثاني أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. الجزء الثاني فصل في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخ، وهم أحمر ويكنى أبا عسيب، وأسود وأفلح وأنس، وأيمن بن أم أيمن، وباذام، وثوبان بن بجدد، وذكوان، وقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مروان، وقيل مهران، ورافع، ورباح، ورويفع، وزيد بن حارثة، وزيد جد هلال بن يسار، وسابق، وسالم، وسعيد، وسفينة، وسلمان الفارسي، وسليم، ويكنى بأبي كبشة ذكر في من شهد بدرا، وصالح شقران، وضميرة ابن أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم، وعبيدة، وعبيد أيضا، ويكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير، وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما، ومابور القبطي، ومدعم، وميمون، ونافع، ونبيل، وهرمز، وهشام، وواقل، ووردان، ويسار نوبي، وأبو أثيلة، وأبو بكرة، وأبو الحمراء، وأبو رافع، واسمه أسلم فيما قيل، وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إماؤه فأميمة، وبركة أم أيمن وهي أم أسامة ابن زيد، وخضرة، ورضوى، وريحانة، وسلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع، وشيرين، وأختها مارية أم إبراهيم، وميمونة بنت سعد، وأم ضميرة، وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد بل في أوقات متفرقة. فصل. وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر، ويقال ذو مخمر ابن أخ النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته وغيرهم. فصل. وأما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل ابن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة، وذكر فيهم السجل كما رواه أبو داود النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وقال: لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجل. نعم،
في كتابي،
في كتابي، نعم، ولا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحاب أحد يسمى سجلا. قلت: وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع، والله تعالى أعلم. فصل. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، وكان في المدينة يتناوبان في الأذان، وسعد القرظي بقباء، وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم. فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء. وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الثلاث الصفات، وهذا غريب جدا حكاه النووي. وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وسبحة وهو الذي سابق عليه، والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. وقال سهل بن سعد: كان له ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللخيف، وقيل بالحاء المهملة، وقيل النحيف. فهذه ستة وسابعة وهي الورد، أهداها له تميم الداري. وكان له بغلة يقال لها الدلدل، أهداها له المقوقص، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحثى لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر. وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة، وقيل بالمعجمة، قاله عياض. قال النووي: واتفقوا على تغليطه في ذلك. قلت: أغرب من هذا كل رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير، أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه من نسل 70 حمارا، كل منها ركبه نبي، وأن اسمه يزيد ابن شهاب، وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه. فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود، ولا شك عند أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع. قد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال: ليس له أصل وهو ضحكة. فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم. فصل. وكان له من آلات الحرب 3 أرماح وثلاث أقواس وستة أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرع ترس، وخاتم، وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. فصل. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب فأسلم رضي الله عنه، ونور ضريحة، ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم فقارب وكان من المسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيل بن داود في تفسير حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. وبعث عبد الله بن حذافه السهمي الى كسرى ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وحاطب بن ابي بلتعه الى المقوقس ملك الاسكندريه ومصر فقارب ولم يذكر له اسلام، وبعث الهدايا اليه صلى الله عليه وسلم وتحف. وعمر بن العاص الى ملكي عمان فاسلم وخليا بين عمرو والصدقه والحكم بين الناس رضي الله تعالى عنهما. وسليطه بن عمرو العامري الى هوذه بن علي الحنفي باليمامه، وشجاع بن وهب الاسدي الى الحارث بن ابي شامر الغساني ملك البلقاء من الشام، والمهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. فصل. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن نعم في صفته نعم فصل في
يعني
صفته الظاهرة. نعم شيخنا
تفضل.
فصل في صفته الظاهرة. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعى ذلك بأسانيده وشروحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزدي في تهذيب الكمال. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه فقال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السابط، وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية شثن الكفين أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس، في وجهه تدوير، أدعج العينين طويل أهدابهما، أحمر المآقي ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كان وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء الصدر والبطن، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين أي طويل شقهما، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفي خاتم النبوة، كزر الحجلة وكبيضة الحمامة، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته ويبتحل بالإثمل كل ليلة، في كل عين 3 أطراف عند النوم، وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء، ولبس الخاتم والخفة والنعل. انتهى ما ذكره. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت ذلك. رواه مسلم. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فصل. وأما أخلاقه الظاهرة فقد قال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه. نعم شيخ.
نعم.
ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أو في جلسته ارتعدت من الفرق. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع، حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا الضحوك القتال. وهكذا منح الله عز وجل أصحابه، حيث قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصطا فيما نريده إن شاء الله تعالى من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان. فصل. وفي ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرحلة النبوية. قدم الشام مرتين، الأولى مع عمي أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به وما كان من الآيات التي رآها ما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح ولكن في متن غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. وفيه ذكر الغمامة، ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. المقدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرة فباع ثم التجارة ورجع. فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه عليه الصلاة والسلام من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، واختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به، وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا منقوفا والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة والسلام ليلة إذن 50، ثم وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50، ثم خفف إلى 50، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربي عز وجل في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد هو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر، ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى، ثم قال: انزل فصلي، فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى، ثم دخلت بيت المقدس فجمع علي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. وذكر بقية الحديث فإنه حديث غريب منكر جدا وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكرته والله أعلم. وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد البهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي قال لي جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصلي فيه. لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور. وهذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه، ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى المدينتين، يعني جا بالقاء وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد ومن نسل من آمن منهم، ثم إلى جابرسة وهي بالمغرب وأهلها من نسل من آمن من ثمود، فدعا كل منهما إلى الله عز وجل فآمنوا به. وفي الحديث: إن لكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، ما بين كل بابين فرسخ ينوب كل يوم على باب 10,000 رجل يحرسون، ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلا يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعت الشمس حين تطلع وحين تغرب، ومن ورائهم 3 أمم: منسك وتافيل وتاريس. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذه 3 أمم فكفروا وأنكروا وهم مع يأجوج ومأجوج. وذكر حديثا طويلا لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع، وإنما نبهت عليها هنا ليعرف حاله فلا يغتر به، ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به، ومن توابع ليلة الإسراء والله أعلم. فصل: وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته وذلك كله من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته. فصل: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي هي 50، فمثل هذا لا يقول إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال علماء السلف وأمتهم: هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة. وقال جماعة منهم: من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أحاديث كثيرة كحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقد رواه مسلم وله أشباه كثيرة. وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء أيضا، وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو من 100 حديث. وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن، واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا، وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رآه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك في ابتداء الوحي، وهو المعني بقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام. نعم شيخ.
لا شيء، تفضل.
أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذاك جبريل. فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورأهم على مراتبهم، ورأى خازن الجنة وخازن النار، وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها.
الذي مر معنا قبل صفحتين أو 3 الذي أشار إليه بأنه في الصحيح هو كذلك، نعم في الصحيح في البخاري، ولكنه من رواية شريك بن أبي نمر، وقد وقع له فيه خلط كثير أجاب عنه الشراح رحمهم الله تعالى، واستوفى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأنه نسب التدلي إلى الله تبارك وتعالى وحمل الكلام في هذه الآية ثم دنا فتدلى على رب العزة عز وجل. فنتنبه
نعم
إلى هذا الموضع الذي مر قبل صفحات قليلة. نعم.
نعم شيخ بارك الله فيك. فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال، وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورأيهم على مراتبهم، ورأى خازن الجنة وخازن النار وشيعهم من كل سماء مقربوه إلى السماء التي تليها، وتلقاه المقربون في الأخرى. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. تفرد به عبار بن منصور. وفي حديث آخر: إلا قالوا مر أمتك يستكثر من غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله الحديث، وهما غريبان. ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى، فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال: بل أستأني بهم. وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة. وفي مغازي الأموي عن أبيه قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة قال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. فقال الملك: إن الله يقول لك: إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: أتعرف هذا؟ قال: ما كل أهل السماء أعرف، وإنه لصادق، وما هو بشيطان. وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك، إلا أن له شاهدا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل. قال: بل للحرب والمكيدة. قال: فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم، ونغور ما وراءنا من المياه، كما تقدم في قصة بدر. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن قس بن ساعدة الإيادي بما سمعه بيقول بسوق العقاض، وفي سنده نظر. وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال.
حسبك شيخ.
نعم شيخ بارك الله لك.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهم من البلدان التي غزا إليها وحلها، وبعرفة ومنن وغير ذلك. قد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بحكافة، وجاءوه فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم، ولكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء، فأسلم منه طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له
وقد روينا في الغيلانيات
خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج، وفي اسناده غرابه. وقد جاء جبريل في صوره رجل عربي تحدث عن الاسلام والايمان والاحسان وامارات الساعه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقال قال الامام ابو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 في غيرها. وقال حافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قلت: قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخ الكبير، وابن أبي خيثمة، والحافظ أبي عبد الله بن منده، والحافظ أبي نعيم الأصفهاني، والشيخ الإمام أبي عمرو بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماء في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته، وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث، وتكلمت على كل منهما، وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة، وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره. وقد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفضل في أوائل كتب النكاح من مصنفتين تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك. وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى، فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع زمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وبعد حكايتي ذلك، وهذا غريب مليح والله أعلم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا يجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقياس لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى: الصواب الجزم وجواز ذلك بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا ان لم يمنع منه اجماع، وربما راى جاهل بعض الخصائص الثابته في الصحيح فيعمل به اخذا باصل التاسي، فوجب بيانها لتعرف ولا يشاركه فيها، واي فائده اعظم من هذه؟ واما ما يقع في اثناء الخصائص مما لا فائده فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو به الفقه عن مساله التدرب ومعرفه الادله. واما جمهور الاصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وامام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصا لزياده العلم، لا سيما الامام ابو العباس احمد بن ابي احمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب الترخيص، وقد رتب الحافظ ابو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير، ولكن فرع كثيرا من ذلك على احاديث فيها نظر ساذكرها ان شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيه على اربعه اناحين: الاول ما وجب عليه دون غيره، والثاني ما حرم عليه دون غيره، والثالث ما أبيح له دون غيره، فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخواني من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من أحكام دون أمته. أما القسم الأول في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بالرعب من مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت برعب مسيره شهر، قيل كان اذا هم بغزو قوم ارهب منه قبل ان يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لاحد سواه. وما روي في صحيح مسلم من قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة لم تزل له من قبل أن يرفع، فليست نظيرا هذا، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله تعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم وليفصل بينهم ويريحهم من مقام الحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم بما خصه الله به من الفضل والتشريف فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء. وقول الخازن له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة ويشفع لله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذه الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل. ثم تكون له بعدها شفاعة في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمتي، ولكن الرسل يشاركون في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة بل والمؤمنين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر حديث. وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك موصوف بصن حسن في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات وابو موسى المديني الاصبهاني وغيرهما ممن صنف في الطوالات، وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد افردت اسناده في جزء. فاما روايه اصحاب الكتب السته كالصحيحين وغيرهما فانه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث او تقديم وتاخير، ويظهر ذلك لمن تامله الله اعلم. ثم رايت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعه العظمى، فانه قال في كتاب الزكاه: باب من سال الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال: سمعت حمزه بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعه لحم. وقال: ان الشمس يوم القيامه حتى يبلغ العرق نصف الاذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بادم ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن يوسف: حدثني الليث عن ابي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب، فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمده اهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعه العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل اولي العزم، بعد ان يسال كل واحد منهم ان يقوم فيها، فيقول: لست هناك. فيقول: لست هناكم، اذهبوا الى فلان. فلا يزال الناس من رسول الى رسول حتى ينتهوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: انا لها. فيذهب فيشفع في اهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. ثم لو بعد ذلك شفاعات اخر، منها اربع في انقاذ الخلق مما ادخل النار، ثم هو اول شفيع في الجنه، كما روى الامام احمد في مستدع المختار بن فلفل عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول شافع في الجنه، وشفيع في رفع درجات بعض اهل الجنه. وهذه الشفاعه اتفق عليها اهل السنه والمعتزله ودللوها. ما في صحيح البخاري من روايه ابي موسى ان عمه أنعمه أبا عامر لما قتل بأوطاس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: اللهم ارفع درجته وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزء لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث للناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله تعالى. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني لكم رسول، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم الرسالة إلى الفقرين، فأمر الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسان وجنه وعربه وعجمه، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر، وبلغ عن الله رسالته. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وحي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختورا كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد قيل إنه شاركه فيها غير من الأنبياء كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الفهوم. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله. والقرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولن يمكنهم ذلك أبدا يوم القيامة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع على منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جرير للبراق: حيث جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه أسكن، فوالله ما ركبك خير منه. وكذا قوله في الحديث: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشارك أحد منهم في المبالغة في التقريب ودنوه منه للتعظيم، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فصلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما خطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر في كتب الأصول، وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، كما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لو الذي اصطفى موسى على العالمين فلطم رأسه من المسلمين وترفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وفي رواية: أم جوزي بصعقة الطور. وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيرهم في ذلك موقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيرون على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أكان من صعق أم جوزي بصعقة الأولى، وهذا اللفظ مشكل. والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة في ذكر قصة الهدي أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيرون على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، وهذا حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعق الطور، جزم بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما روى ابن ماجة عن جبارة ابن المغلس الحماني قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساوري عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طوعا ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدوكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيف. وقد صح من غير وجه انهم اول الامم يقضى بينهم يوم القيامه، ومن ذلك انه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره ان لكل نبي حوضا، ولكن نعلم ان حوض صلى الله عليه وسلم اعظم الحياض واكثرها وارده، ومن ذلك ان البلد الذي بعث فيه اشرف بقاع الارض، ثم مهاجره على قول الجمهور. وقيل ان مهاجره افضل البقاع، كما هو معثور عن مالك بن انس رحمه الله تعالى وجمهور اصحابه، وقد حكى ذلك عياض السبتي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله اعلم. ونقل الاتفاق على ان قبره الذي ضم جسده بعد موته افضل بقاع الارض، وقد سبقه الحكايه الاجماع القاضي ابو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. واصل ذلك ما روي انه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكه وقيل بيت المقدس، فقال ابو بكر ان الله لم يقبضه الا في احب البقاع اليه، وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتاب تحفه الزائر ولم اره باسناد، ومن ذلك انه لم يكن ليورث بعد موته، كما رواه ابو بكر وابو هريره رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا نورث ما تركنا فصدق، اخرجه من الوجهين. ولكن روى الترمذي باسناد جيد في غير عن ابي بكر رضي الله عنه قال انه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الانبياء لا نورث، فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفه دون بقيه المكلفين. فصل. ومما يشترك فيه هو الانبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح تراص في الصف إني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظهري والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي عن أنس مرفوع عن الأنبياء وأحياء في قبور المصلون. القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الايمان. فمن ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في اقواله وافعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطا الذي يتعلق بهذه الرساله، ولا يقر فيبقى عليه فانه لا ينطق فيبقى عليه فلا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد لانه قادر على النص. وقال اخرون: بل له ان يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطا. وقال اخرون: بل لا يقر عليه. فعلى الاقوال كلها هو واجب العصمه، لا يتصور استمرار الخطا عليه، بخلاف سائر امته فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردة. فما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البياقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيح: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وقال بهيقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن دحين قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها، ثم قال: اني لارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطت السماء وحق لها ان تطيق ما فيها موضع قدر اصبع الا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ومتلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجارون الى الله، والله لوددت اني شجره تعضد. رواه ابن ماجه. قال بهيقي: قالوا ان قوله شجره تعرض من قول ابي ذر والله اعلم. ومن ذلك ان الله امره ان يختار الاخره على الاولى، وكان يحرم عليه ان يمد عينيه الى ما متع به المترفون من اهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز الظاهر. ومن ذلك انه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابالي ما ابيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمه او قلت الشعر من قبل نفسي. رواه ابو داود. فلهذا قال اصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر. ومن ذلك انه لم يكن يحسن الكتابه، قال: وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم انه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابه، وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود، الا ما روى البيهقي من حديث ابي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجاهد عن عون بن عبد الله عن ابي قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرا. وقال مجرد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، قد سمعت من اصحابنا يذكرون ذلك. ويحيى: هذا ضعيف ومجرد في كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب انه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه، فانكر ذلك عليه اشد الانكار، وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر وعملوا في الاشعار. وقد قرأوا في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري: فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم ان المقيد يقضي على المطلق في الرواية الأخرى: فأمر عليا فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ان الكاذب عليه ليس كالكاذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه ان من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من روي هذا الحديث من طريق نيف و80 صحابيه، فهو في الصحيحين من حديث علي وانس وابي هريره المغيره بن شعبه، وعند البخاري من روايه الزبير بن عوام سنه بن عبد الله بن عمرو، ولفظه بلغ عن ولفظه بلغ عني ولو ايه، وحديثه عن بني اسرائيل ولا حرج من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند احمد عن عثمان وعمر وابي سعيد وممثله ابن الاسقع وزيد بن ارقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود ورواه ابن ماجه عن جابر وابي قتاده، وقد صنف فيه جماعه من الحفاظ كابراهيم الحربي ويحيى بن سعد والطبراني والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتاخرين، وصرح بتواتر ابن الصلاح والنووي وغيرهم من حفاظ الحديث والحق. فلهذا اجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ ابو محمد يكفر ايضا، وخالفه الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين، فاحمد بن محمد ويحيى بن عين وابو بكر الحميدي قالوا لا تقبل قوله صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقالوا ومعلوم ان من كذب على غيره فقد اثم وفسق وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالاجماع. فينبغي الا تقبل روايه من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب وفرق بين فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. واما الجمهور فقالوا تقبل روايته لان قصار ذلك انه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، هذا الصحيح. ومن ذلك انه من راه في المنام فقد راه حقا، كما جاء في الحديث بان الشيطان يتمثل به، لكن بشرط ان يراه على صورته التي هي صورته في الحياه الدنيا، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه. واتفقوا ان من نقل عنه حديثا في المنام انه لا يعمل به لعدم الضبط في روايه الرائي، فان المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى اعلم. ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابو بكر البيهقي في سنن كبير عن ابي العباس بن القاص في قوله تعالى لئن اشركت لحبطن عملك، قال ابو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. قال البيهقي كذا قال ابو العباس، وذهب غيره الى ان المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاه والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد، انتهى كلامه. قلت وهذا الفرع لم يكن الى ذكره حاجه لعدم الفائده منه، وما كان ينبغي ان يذكر لولا ما يتوهم من اسقاطه اسقاط غيره مما ذكروه، والا فالضرب عن مثل هذا صفحا اولى والله اعلم. ومن ذلك انه لم يكن له خيانه الاعين، اي انه لم يكن له ان يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمس. ومستند هذا قصه عبد الله بن سعد بن ابي صرح حين كان قد اهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال رسول الله بايعه، فتوقف صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يقوم عليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله، فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهاره، فمن ذلك انه كان قد امر بالوضوء لكل صلاه، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظله بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاه، اخرجه ابو داود. فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا ومال الى قوته الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ويؤيدهما، رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قران او وحي. وعن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشت على اضراسي، رواه البيهقي والبخاري، وهذا حديث حسن. وقال عبد الله بن وهب حدثنا ابن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عبد الله عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت ان يدرني، رواه البيهقي. وفي انقطاع بين المطلب وعائشه، فيشكل يدردني حتى تخوفت ان يدردني، رواه البيهقي. وفي انقطاع بين المطلب وعائشه، فيشكل على هذا ما روى الامام احمد عن واثره بن الاصفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي، ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. ومن ذلك انه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، ودليل حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا، وسببه ما ذكر في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها سالته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشه تنام عيناي ولا ينام قلبي، اخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين، والاشهر منهما الانتقاد، وكان ماخذ من ذهب الى عدم الانتقاد حديث عائشه في صحيح مسلم انها افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وساجد ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضا، وكان هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم، ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، بل يقولون الاصل في ذلك عدم التخصيل بدليل. المساله هل كان يحترم على وجهين؟ صحح النووي المنع ومشكل عليه، حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والأظهر في هذا التفصيل أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أخبر عليه في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفي أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاسم أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيري. قال الترمذي: حسن وغريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. قلت: عطية ضعيف الحديث، وقد سمع البخاري وغيره.
غيري وغيرك، قال الترمذي.
نعم، قال: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك
وغيرك.
نعم، غيري وغيرك. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. قلت: عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي: غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف، وقد حمله ضرار بن صورد على الاستطراق، وكذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه، وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخص فيه، اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس وهما. ولهذا قال: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم. قال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري: محدود عن جسرة فيه نظر. ثم روى البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا ونحوه، ولا يصح شيء من ذلك. ولا قال القفار من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائص صلى الله عليه وسلم، وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاسم في ذلك والله أعلم. ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس، وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال حياة واحد الوجهين. فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن برية ابن عمرو بن سفينة عن أبيه عن جدي قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نعم عن برية ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جدي قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال: الناس والدواب. شك ابن أبي فديك قال: فتغيبت به فشربته، قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. فإنه حديث ضعيف لحال بريهن نعم، فإنه حديث ضعيف لحال بريهن هذا، واسمه إبراهيم، فإنه ضعيف جدا. وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال: أنبانا أبو الحسن بن عبدانا قال: أنبانا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا وليد بن قاسم قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير وحدث عن أبيه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه، فقال: ذا الثواريه لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال: فتنحيت فشربته ثم أتيته، فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت الذي أمرتني. قال: ما أراك إلا قد شربته. قلت: نعم. قال: ماذا تلقى أمتي منك؟ وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين. لكن قال بيهقي: روى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم. قلت: فلا ثقل بعض اصحابنا بطهاره سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغايه من وجه غريب، واستأنسوا في ذلك. وراى البيهقي عن ابي نصر بن قتاده قال: حدثنا ابو الحسن محمد بن احمد بن حامد العطار قال: حدثنا احمد بن الحسن عن عبد احمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا يحيى بن عين قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرتني حكيمه بنت اميمه عن اميمه امها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدانا ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره. نعم، في قدح من عيدان نعم، ثم يوضع تحت سريره فبلى فيه ووضع تحت سريره، فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله. فكذا رواه وإسناد مجهول. فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة. كتاب الصلاة، فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي وحدث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى ابن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض، وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعات الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث، فقالوا بوجوبها، قال الشيخ تقي الدين بن صلاح رحمه الله تعالى: تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه، مع ان مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثه لكان اقرب، ويكون مستند التردد فيها ان ضعفه من جهه ضعف راويه ابي جناب ابي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين ائمه الحديث، فقد وثقه بعضهم والله اعلم. قلت: جمهور ائمه الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حال الشيخ
كلام ابن الصلاح عليه رد، وهو انهم ترددوا في مساله السواك بسبب حديث بسبب حديث احمد الذي اشار اليه قبل قليل، انه قال: فخشيت ان يفرض علي.
نعم.
فبقي الامران الاخران على الوجوب عند من يقول بصحة الحديث، أو عند من يقول بالأخذ بهذا الحديث على ضعفه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح لوجوه: أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب. الثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة، وهذا من حجة على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. أما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم به، فلو كان في حقه لكان أمر مداوته عليها أشهر من أن ينفى، أشهر أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها، وقد قدم من مغربه جمعا بين الحديثين والله أعلم. مسألة: وأما قيام الليل والتهجد فهو الوتر على الصحيح لما روى أبو أحمد بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل واسنده جيد. وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكه بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: نافلة لك، يعني بالنافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أمر بقيام الليل فكتب عليه. قال عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، فقالت عائشة: رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عائشة: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصي عن عروة به. نعم. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن ابي صخر عن ابن قصي عن عروه به، واخرجه من وجه اخر عن المغيره بن شعبه. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه علي فريضه، وهن سنه لكم: الوتر والسواك قيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن: هذا ضعيف جدا، لم يثبت في هذا اسناد والله اعلم. وحكى الشيخ ابو حامد رحمه الله تعالى عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ان قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الامه، فانه كان واجبا في ابتداء.
تكمل شيخ عزت، شيخ احمد فرق.
نعم شيخنا مع حضرتك.
نعم. وحكى الشيخ ابو حامد رحمه الله تعالى
رحمه الله تعالى عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ان قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الامه، فانه كان واجبا في ابتداء الاسلام على الامه كافه. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث، من الحديث شعري بن هشام عن عائشه وهو الصحيح معروف. وكذا قال ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى: قلت: والحديث الذي اشار اليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد انه دخل على عائشه ام المؤمنين فقالت: يا ام المؤمنين انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الست تقرا بي يا ايها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله قد افترض القيامة في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفعت أقدامهم، أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي والاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ومن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة: وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلهما بعد العصر واثبتهما، وكان يلوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على اصح الوجهين عند اصحابنا، وقيل بل لغيره اذا اتفق له ذلك ان يلوم لله عليهما، والله تعالى اعلم. مساله: وكان صلاته النافله قاعدا كصلاته قائما ان لم يكن له عذر، بخلاف غيره فانه على النص من ذلك، واستدل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله انك قلت صلاه الرجل قائلا على نصف الصلاه وانت تصلي قاعدا. فقال: اجل، ولكن لست كاحد منكم. مساله. وكان يجب على المصلي اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه، لحديث ابي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لاحد سواه، اللهم الا ما حكاه الاوزاعي عن شيخه مقبول انه كان يوجب اجابه الوالده في الصلاه، لحديث جريج بن الراهب انه دعته امه وهو قائم يصلي فقال: اللهم امي وصلاتي، ثم مضى في صلاته، فلما كانت المره الثانيه فعل مثل ذلك، ثم الثالثه فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره. وقد حكى مقررا ولم ينكر، ولم وقد حكى وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على ان ذلك لا يجب، بل لا يصلح في الصلاه شيء من كلام الناس من حديث صحيح، اللهم الا ما جوزه الامام احمد من مخاطبه الامام بما ترك من اخر الصلاه، لحديث ذي اليدين، والله اعلم. مساله. وكان لا يصلي على من مات عليه دين لا وفاء له، كما اخرجه البخاري في صحيح ثلاثيا عن سلمه بن الاكوع، لكن اختلف اصحابنا هل كان يحرم عليه او يكره، على وجهين، ثم نسخ ذلك بقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فالي. فقيل كان يقضيه عنه وجوبا، وقيل تكرما من ذلك انه كان اذا دعا لاهل القبور يملاه الله عليهم نورا ببركه دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها من ذلك انه مر بقبرين فقال: انهما ليعذبان ويعذبان في كبير، ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصين فوضع على كل قبر شقه، ثم قال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. اخرجه عن ابن عباس. مساله. ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم وعك في مرض وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن سلام فقال: يا رسول الله انك لا توعك وعكا شديدا؟ فقال: اجل، اني لا اوعك كما يوعك الرجلان منكم، قلت: لان لك اجرين. قال: نعم. رشد. مساله. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين ان يفسح له في اجله ثم الجنه، وان احب لقي الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنه. مساله. ومن ذلك ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، والدليل عليه حديث شداد بن اوس وهو في السنن وقد صححه بعض الائمه. كتاب الزكاة. مسألة. كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام. وللشافعي قول في الصدقة والتطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي، والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب على وفاة صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إليه إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم من أدائها للصديق حتى قاتلهم عليها الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاه، فقد اجاب الائمه عن ذلك في كتبهم اجوبه، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضوع. كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى امته عن الوصال، فقالوا: انك تواصل؟ قال: لست كاحدكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اخرجاه. فقطع تاسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى يطعمه ويسقيه. وقد اختلفوا هل هما حسيان او معنويان، على قولين صحيح انهما معنويان والا لما حصل الوصال. مساله. وكان يقبل وهو صائم، فقيل: كان ذلك خاصا به، وهل يكره لغيره او يحرم او يباح او يبطل صومه من فعله كما قال ابن قتيبه، او يستحب له ويفرق بين الشيخ والشاب على اقوال العلماء لبسطها موضع اخر. مساله. وقال بعض اصحابنا: كان اذا شرع في تطوع لزمه اتمامه، وهذا ضعيف، يرده الحديث الذي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيث. فقال: ارني، فلقد اصبحت صائما فاكل منه. كتاب الحج. مسألة. قال بعض أصحابنا: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك، إن العيش عيش الآخرة. وكان مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سالم بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحشر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال الشافعي: أنبانا سعيد عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس منصرفون عنه كان كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين. وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن جريج منقطع، الله أعلم. مسألة. أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قولين الشافعي: نصر كلا ناصرون. وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور. مسألة. وقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. كتاب الأطعمة. من الأطعمة قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومستند لذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خاضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال بعض أصحابه: كلوا، فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي بن شريك بن حنبل انهما ذهب الى تحريم البصل والثوم النيء. والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه، بل كان اكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي ايوب انه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم ياكل منه، فقال له احرام هو؟ فقال لا، ولكني اكرهه. فقال اني اكره ما كرهت. قال الشيخ ابو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم، الله تعالى اعلم. مساله ومثال ذلك الضب، قال صلى الله عليه وسلم: لست باكله ولا محرمه، اي على الناس، وانما امسك عن اكله تقذرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله احرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. وهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان ياكله، لما روى ابو داود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من القرف التلف، ان من القرف التلف. وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج، والله تعالى اعلم. مساله وروى البخاري عن ابي جحيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اما انا فلا اكل متكئا. قال بعض اصحابنا ان ذلك كان حراما عليه. قال النووي: الصحيح انه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فانه يكره لغيره ايضا الاكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضجاع كما هو المتبادر لافهام كثيرين لما يحصل به من الاذى، كما نهي عن الشرب قائما، او بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من اهل اللغه، وهو الصحيح عند التامل وامعان النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى اعلم. مسألة: قال أبو العباس بن القاصي: ونهي عن الطعام الفجأة، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله، وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. مسألة: قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت النفس الكريمة بالأموال والأرواح، ولقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت: ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. مسألة: رواه البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: هو مختص به. وقال بعضهم: بل يجوز لغيره لمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيعة، وحمى عمر رضي الله عنه السرف والربذة، إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال، ومن ذلك إلا ما بحال ومن ذلك كتاب الهبة ومن ذلك كتاب الهبة. مسألة: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث: إن هدايا العمال غلول، ولأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم. مسألة: قال زكريا ابن عدي: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء، قال زكريا: أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: هو الربا الحلال، أموال الناس هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر، ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمن تستكثر. رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز، وهو ضعيف أيضا. وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روي عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم. ومن الفرائض مسألة: وأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. كتاب النكاح، وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أقصر لها وأسهل تناولها. فالقسم الأول وهو ما وجب عليه دون غيره. مسألة: أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخير وأن الله أمره بذلك. فاختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب. فاختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي، على وجهين. قال ابن الصباغ ما معناه: ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك أن تستأمري أبويك. قالوا: فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي. القسم الثاني: ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المروزي. واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغي لهذا الوجه فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من تزوج به منهن أسلمنا. قلنا: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام، وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه، أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها. وهذا النوع من الخصائص التي زاجر عنه ابن خيران والإمام، وهما مصيبان في ذلك والله أعلم. القسم الثالث: ما أبيح له من النكاح دون غيره. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة، واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. فالصحيح أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قلت لأنس: هل كان يطوف ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية 40. ثم روى البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9، وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل ب13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9، وقاله قتادة أيضا. وذكره ابن الصباح في شامله قال: وقال أبو عبيدة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3. مسألة: قالوا: وكان يصح عقله بلفظ الهبة لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في 3؟ فيه وجهان، أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في 4 لم ينحصر طلاقه في الطلقات 3، وهذا تعسف لعدم التلازم. مسألة: وكان يباح له التزويج بغير ولي ولا شهود على الصحيح لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. رواه البخاري. مسألة: وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين؟ أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم. مسألة: وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها. مسألة: هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين؟ والذي يظهر من أحاديث الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن هو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، فيكون من الخصائص. وهذا كله تفريع على أن تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أم لا على وجهين. مسألة: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس، فقيل معنى ذلك أنه اعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي. قلت يشكل علي هذا، يشكل على هذا، يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي انه جوز ذلك لأحال الناس وهو وجه مشهور. وقيل اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، وهذا المحكي عن ابي اسحاق وقطع به الحافظ ابو بكر البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي. قلت ووجه الشيخ ابو عمرو قوله وجعل عتقها صدقها، يعني انه لم يمهرها غير انه اعتقها، فيكون قولهم الجوع زاد من الجوع زاد من لا زاد له. وقيل بل امهرها جاريه كما روى البيهقي باسناد غريب لا يصح. القسم الرابع ما خص بهم الفضائل دون غيره، فمن ذلك ان ازواجه امهات المؤمنين، قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه، ومعنى هذه الايه الاحترام والطاعه وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوه بهن، ولا تنتشر الحرمه الى من عداهن. وهل هن امهات المؤمنين على وجهين صحح المنع وهو قول عائشه رضي الله عنها، وهل هن امهات المؤمنات على وجهين صححوا المنع وهو قول عائشه رضي الله عنها، وهذا تفريع على ان جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقرره في الاصول، وهل يقال في اخوتهن اخوال المؤمنين فيه نزاع والنص جوازه، وهل يطلق على بناتهن اخوات المؤمنين نص الشافعي في المقتصر على جوازه، وجوزه بعض الاصحاب ومنعه منه ومنع منه اخرون، وقد انكر ابن الصباغي وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط غلط. فرع وهل يقال له صلى الله عليه وسلم ابو المؤمنين، نقل البغوي عن بعض اصحاب الجواز. قلت وهو قول معاويه، وقد قرا ابي وابن عباس رضي الله عنهم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم وازواجه امهاتهم، ونقل الواحدي عن بعض اصحاب المنع لقوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن المراد اباهم في النسب، والا فقد روى ابو داود انما انا لكم مثل الوالد، الحديث في الاستطاب. مسائل متفرقة، مسألة وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة، قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيهما أفضل، وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قول لم يسبقه إليه أحد وهو أضعف الأقوال. مسألة ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار يا أبا الدرداء إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلى نفسك، قال فلا تزوجي بعدي، فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن ابي اسحاق عن صله عن حذيفه انه قال لامراته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنه فلا تزوجي بعدي، فان المراه في الجنه لاخر ازواجها في الدنيا، ولذلك حرم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ان ينكحن بعده لانهن ازواجه في الجنه. واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثه اوجه، ثالثها ان من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان. وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة، والله أعلم. مسألة ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره، والنص القرآن على براءتها. وفي من عداها من الزوجات قولان، مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو امرأة، الأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا، فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهد أن دمها هدر. وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه، فقال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والبيهقي. وروى ابن علي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم. مسألة وكان من خصائصه انه اذا سب رجلا ليس بذلك حقيقه يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره عنه، ودليله ما اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، انما انا بشر، فاي المؤمنين اذيته او شتمته او جلدته او لعنته فجعلها له صلاه وزكاه وقربه تقربه بها اليك يوم القيامه. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاويه اورد اولا هذا الحديث، ثم ادعه بحديث لا اشبع الله بطنه، فيحصل منهما مزيه لمعاويه رضي الله عنه. وهذا من جمله امامه مسلم رحمه الله تعالى. ومن الجهاد مساله، وكان اذا لبس لأمة الحرب لم يجوز له ان يقلعها حتى يقضي الله امره، لحديث يوم احد لما اشار عليه جماعه من المؤمنين للخروج الى عدوه الى احد، فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله إن رأيت أن ترجع، فقال: إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي. فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، وهو ضعيف ضعيف لما قدمنا في الصوم، والله اعلم. وقد ضعف هذا التفريع ابو زكريا ايضا. مساله، وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاوره، يعني ان يشاور ان يشاور انه يشاور اصحابه في امور الحرب، قال الله تعالى: وشاورهم في الامر. قال الشافعي: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري قال: قال ابو هريره رضي الله عنه: ما رايت احدا اكثر مشهوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الحسن: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاوره، ولكنه اراد ان يستن بذلك الحكام بعده. قلت: فعلى هذا لا يبقى من الخصائص. مساله، قالوا: وكان يجب عليه مصابره العدو وان زادوا على الضعف. وكان ذلك ماخوذ من حديث الحديبيه الله اعلم، حيث يقول عليه الصلاه والسلام لعروه في جمله كلامه: فان ابوا فوالله لاقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الامر حتى تنفرد سالفتي. والحديث مخرج في صحيح البخاري. مساله، وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم: انه لم يكن لنبي خائنه الاعين. قالوا: وكان مع هذا يجوز له الخديعه في الحروب، قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. وكما فعل يوم الاحزاب من امره نعيما ان يوقع بين قريش وقريظه، ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه والقى بينهم العداوه، وفل الله جموعهم بذلك وبغيره، وله الحمد والمنه. مساله، وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة. وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها. وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا، لا خلاف في ذلك. ومن الأحكام مسألة، قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها ابي سفيان، فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك او بنيك، وهو في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها. وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثه اقوال، ثالثها يحكم في غير حدود الله. قالوا: على هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهاده من يشهد له، لحديث خزيمه بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. مسألة، قال: ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. فقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر، والله أعلم. مسألة، يجوز التسمي باسمه بلا خلاف. وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي، لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخرجه. ولهما عن أبي هريرة مثله. والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهما الله تعالى إباحته مطلقا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زاد بموته صلى الله عليه وسلم. الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي. مسألة، وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مسألة، ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني، يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها، ولم يذكروا ابن أبي رافع فالله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: إنها صغيرة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. فزوجه علي رضي الله عنهما. رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف. وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلمون. في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جاء في آخر النسخة الخطية: قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جماد الآخرة من سنة 101 على يد أضعف العباد وأحوجهم، حسن بن الحجاج رمضان الخطيب الأيوبي، غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.